أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في شرطية تكليف العلم، وقد تقدم ما خلاصته أن العلم والوصول شرط في التنجز بلا شك ولا ريب، ولا يدل العقل على شرطيته بأكثر من ذلك، إذ لا يبتدع شمول الخطاب فضلا عن بقية ما يعبر عنه بمراتب الحكم للعالم والجاهل على حد سواء. ثم انتقلنا بمناسبة هذا البحث إلى الحديث عن أنه هل يمكن تقييد الأحكام بخصوص العالمين بها في لسان دليلها أو أدلتها، بعد الفراغ إجمالا عن أن ظواهر الأدلة في معظم الأحكام أنها شاملة للعالمين والجاهلين على حد سواء. وقد تحدثنا أن البحث لا بد وأن يثار على أساس العلم بمعنى القطع المصيب تارة، وغير المصيب أو الأعم من المصيب وغيره أخرى. ذكرنا أنه على الأول لا شك ولا ريب في أن الدور واضح لا يمكن الفرار منه، إذ التوقف توقف حقيقي، لأن التوقف لم يعد على الصفة أو مجرد الانكشاف لصاحبه، بل أخذ فيه واقعية المنكشف. بالشرح المتقدم وصل بنا الكلام إلى الشق الثاني، وهو ما لو أخذ العلم بمعنى القطع في موضوع الحكم، وقيد الحكم بلسان دليله بالقطع والعلم بهذا المعنى. فهنا يقال من الوضوح بمكان أيضا أن الحكم لم يتوقف موضوعه على ثبوته، إذ لم يؤخذ الموضوع به في الموضوع، بل نفس الصفة أخذت في الموضوع وحده. وهذا في بادئ الأمر قد يعد واضحا أيضا، لكن مع ذلك لا شك ولا ريب في أن المحذور يكون باقيا ولا أقل من جهتين. الجهة الأولى أن هذا القيد غير قابل للتصديق بالنسبة لنفس القاطع، ونحن نبحث عن إمكان التقييد في الخطابات للمخاطبين كما هو واضح، بحيث يكون لها أثر عملي، وإن كان التقييد لغويا كما لا يخفى. ومن الواضح أن القاطع يرى قطعه مصيبا دائما، وإذا جوز عدم الإصابة انحل القطع. وعلى هذا الأساس فإن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم في نظر القاطع الذي يرى أن قطعه لا دور له سوى الانكشاف يلزم منه الخلف في نظره كما لا يخفى، إذ هو بالقاطع يكشف ما هو واقع الحكم. فلو كان الحكم لا يكون حكما إلا في طول قطعه فهو خلف ما ينظر إليه كما لا يخفى، إذ ليس للقطع دورون إلا الإراء والالتجاء لإصلاح هذا الأمر بالقول. بأن المقطوع به يؤخذ في موضوع الحكم هو عود إلى الشق الأول حتى يصبح القطع مأخوذا موضوعا في الحكم، إذ يقال القطع المأخوذ موضوعا إما خصوص المصيب أو الأعم من المصيب وغير المصيب. ومن الوضوح بمكان أن خصوص المصيب رجوع إلى الشق الأول، والأعم منه ومن غير المصيب لا يتعقل القاطع دخالته في ثبوت الحكم الشرعي في مرحلة وصوله وانكشافه له. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية أنه يلزم الدور في نظره في مرحلة الوصول، إذ الحديث ليس عن الحكم غير الواصل للمكلف، الحكم الواصل له المقطوع به حينئذ إن قلنا بأن العلم به دخيل في موضوعه فمن الوضوح بمكان أن العلم بالحكم يتوقف على العلم بموضوعه أيضا، فيتوقف العلم على العلم وهو واحد غير متكرر إلا لفظا، وحينئذ لأن موضوعه هو العلم به وهذا ليس علما آخر حتى نلتزم بالتعدد، فعاد الدور جذعا وإن لم يكن في صنعة الحكم. ويكفي لهذا المحذور أن لا يكون الحكم قابلا للوصول والتنجس في نظر العالم به فيعود لغويا كما لا يخفى. يعني هذا مش دور حقيقي، دور في نظر هذا اللي عبرت عنه بصنعة الحكم. ومن هنا التجأ المحقق النائين رضوان الله عليه هنا وفي بعض المباحث الأخرى التي يكون قيد العلم فيها لا يتأتى إلا من جهة الحكم كما في بحث التعبد والتوصل، التجأ رضوان الله عليه إلى القول بأنه يمكن حل المشكلة على أساس تعدد الجعل وهو ما اصطلح عليه بمتمم الجعل. فأفاد رضوان الله عليه أننا نلتزم لدفع المحذور ثبوتا بالقول بوجود جعلين، الجعل يعني إذا أراد المولى أن يقيد حكمه بخصوص العالم فإنه يلتجئ إلى ذلك بجعلين، هذان الجعلان ناشئان من ملاك واحد ولهما غرض واحد، ما في تعدد حكم حقيقي. ويكون الجعل الأول مهملا من جهة العلم وعدمه،
والجعل الثاني مطلق إن أريد الجعل الأول شاملا للعالم والجاهل ومختص بخصوص العالم، إن أريد تقييد الجعل الأول بخصوص العالم ومع تعدد الحكم لا يتأتى الدور كما لا يخفى. إن قيل لما لم تجعل يا شيخنا على تقدير الإطلاق للعالمين والجاهلين جعلا واحدا، فإنك لا تحتاج إلى متمم الجعل المذكور إلا إذا أردت تقييد الحكم أو أراد الشارع تقييد الحكم بخصوص العالمين لرفع غائلة الاستحالة المتقدمة. هنا يمكن المحقق النائيني أن يجيب، يقول لا يمكن استفادة الإطلاق من الجعل الأول كما لا يمكن استفادة التقييد، إذ تقابل بين الإطلاق والتقييد ثبوتان هو تقابل الملك والعدم، وحيث يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، فالحكم الأول من جهة القيود الثانوية ومنها العلم لا يمكن إلا أن نفترضه مهملا، لا يستفاد منه لا الإطلاق ولا التقييد. وهذا الجعل الثاني لا إطاعة خاصة له ولا عصيان خاص له، إذ لم ينطلق من ملاك أو لتحصيل غرض خاص به، بل لتتميم النقص الموجود في الدليل الأول. جيد، هذا خلاصة فكرة متمم الجعل عند المحقق النائي. هذا الكلام أول ما يتوجه إليه من إشكال هو أننا لا نجد عينا ولا أثرا في شيء من الأدلة الشرعية لهذا الجعل الثاني، فيبقى هذا الكلام مجرد طرح ثبوتي حتى لو قيل بأنه يمكن تصحيح، على أنه هذا من قبيل الإطلاق المقام الوحدي لأكثر من جعل. عمليا يمكن أن يقال أيضا بأن التوسل بالجعل الثاني لا يثبت المطلوب، إذ هما وإن كانا قضيتين ملفوظتين في قالب الصياغة لكنهما حكم واحد ثبوتا وحقيقة. وأنت اعترفت أنهما ينطلقان من ملاك واحد ويرميان إلى غرض واحد، وأن الإطاعة والعصيان هي لخصوص الأول والثاني ليس له دور إلا تتميم جعل الأول. فنسأل المحقق النائي، فهل كان المحذور محذور صياغة على مستوى الدليل لنقول بأن تعدد القضية التشريعية لفظا مع وحدتها ثبوتا يرفع الغائلة، أم أن المحذور كان من جهة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم ولو توصل إليه بقضية ملفوظة أخرى؟ لا شك ولا ريب أن المحذور واقعان ليس من جهته تعدد القضية الملفوظة، ما دام سلمت أن الجعل واحد في الحقيقة ثبوتا وأنه صيغ على مستوى الصياغة والاعتبار في جعلين، فالمحذور لم يكن ليتأتى من جهة الاعتبار لنتوسل إلى رفع الاستحالة باعتبارين، بل كان المحذور واقعيا وثبوتيا بالنسبة للقطع المصيب بعد الجعل الثاني نسأل: أفهل يتوقف فعلية الحكم على العلم به أم لا تتوقف؟ هذا السؤال. لو كان في 100 جعل في الشكل مش جعلين، فإن قيل تتوقف عاد المحذور من جديد، وإن قيل لا تتوقف فما هو الداعي للجعل الثاني حينئذ؟ أي؟ وعلى هذا الأساس فما أفاده، وهذا الجواب بهالبساطة التي ذكرتها أفضل من التطويل المذكور في كلمات بعض تلامذته كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، أو ما طور في كلمات الشهيد الصدر رضوان الله عليه من التشقيق، وأن الجعل الثاني تأخذه في موضوع الجعل الثاني يجعل قيدا في موضوع الحكم الأول أو في موضوع المجعول الأول، هذا تطويل وفيه تعقيد، راجعوا يا أخوان ما في داعي للإطالة بالتعرض له فعلا. ولذا فإن صفوة المقال أن يقال بأن العلم لا يمكن أن يكون دخيلا في جعل المولى، ولكن يا ترى هل أن البحث من الأساس هو أخذ العلم في موضوع الحكم، بمعنى أخذ العلم في موضوع الجعل لكي يثبت الجعل، يعني علمنا بالموضوع الكل الذي استحضره المولى عند جعل التكليف حتى يكون هنالك جعل للمولى؟ إذا كان هذا هو محط الباحث فهذا من السخافة علميا بمجال كما لا يخفى، إذ لا معنى لتوقف جعل المولى على علمنا بالموضوع الكل الذي هو في أفق المولى عندما يجعل، ولو كان هذا هو محط الباحث لما حصل جعل على الإطلاق كما لا يخفى، إذ دائما علم المكلف يكون متأخرا عن القضية المجعولة من قبل المولى. إذن فينحصر البحث في أن علم المكلف بالحكم يتوقف على صيرورته فعليا في حقه. هنا نسأل ما المقصود من الفعلية؟ هل المقصود أنه داخل في دائرة التنجز، لأن يعني كثير منهم أطلقوا الفعلية بهذا المعنى ويصبح مسؤول عنه أمام العاقل؟ فنقول إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن الحكم دائما متوقف على الوصول، ويمكن للمولى جعل فعليته متوقفة على العلم الوجداني، وهذا معنى أخذ القطع موضوعيا في موضوع التكليف، وهذا لا محذور فيه كما لا يخفى. وإذا كان المقصود من العلم الأعم من العلم الوجداني والعلم التنزيلي التعبدي بأي صياغة، صيغ شكلية طريقية منجزية مو مهم، بمرتبة من مراتب الوصول، فمن الوضوح جدا أن هذا لا يتأتى إلا من جهة تدخل الشارع، لأن المفروض أن الحديث عن الوسائل التعبدية مش عن الوسائل الوجدانية. وإذا أريد من الفعلية الفعلية الأعم السابقة على مرحلة موضوع حكم العقل بالتنجز، أي تحقق شرائط التكليف بمعزل عن جهة العلم، فيقال إن أخذ العلم دخيل في فعلية التكليف، بمعنى صيرورته مجعولا، فيعني أنه لا يصبح الحكم فعليا إلا بالعلم به، فيكون من الشرائط التي أخذها المولى لصيرورة الحكم فعليا ولو لم يتنجز. ولو لم يتنجز علم المكلف به، نقول هذه القضية غير قابلة للإدراك، إذ كيف يمكن أن يكون فعليا ويكون شرط من شرائط فعليته العلم به ولا ينتهي إلى التنجز؟ هذا إنما يصح فيما لو افترضنا أن هنالك قطع صفتي لا كاشفية له، والحال أن القطع وإن أخذ بنحو الصفتية لكنه غير مجرد عن كاشفيته، وكاشفيته لا يمكن إلا أن تنجز الحكم لدى القاطع به، فيعود الافتراض حينئذ افتراض غير صحيح من أساسه. فيعود في الحقيقة البحث عن اشتراط الحكم بالعلم به في مرحلة الفعلية الملازمة للتنجز، أو كل المراد منها ما يشمل تنجز التكليف على المكلف، وهذا لا محذور فيه، بل أمام العقل لا بد منه، إذ يتوقف دائما الحكم على العلم به كما لا يخفى. نعم، إذا أراد المولى أن يأخذ القطع صفتيا وإن كان يلازم الانكشاف، لكنه حينئذ يسد الباب في مثل هذا الحكم أمام ثبوت الأحكام بالوسائل غير الوجدانية، إذ لا تحصل القطع الصفتي كما لا يحصل. وما يهون الخط يا إخوان أنه لا يوجد في الأدلة عين ولا أثر من هذا، إلا اللهم على بعض الوجود ما يبحث في القصر في الإتمام والقصر ربع بعضهما، أو في الجهر والإخفاء كما ألمحنا بالآمس. هذه صفوة الكلام في هذا البحث الذي يحتاج إلى مزيد من التأمل، وبه نكمل البحث حول شرطية العلم. بعد شرطية العلم يقع الكلام في شرطيات، ننتهي في الحقيقة من شرطيات شو قسمناها احنا في ذلك الوقت، ولا ما قسمناها، اللي قسمناها شروط المعاملات الى شروط ماهية وشروط عقلية وشروط تعبدية، لا ما قسمناها، وصلنا الى شرطية البلوغ. باقي عندنا شرطية البلوغ وشرطية الإسلام، في شرائط أخرى بذكرها مثل الالتفات وغيرها، كلها بحثناها نحن ضمن بحث القدرة إذا تتذكر، لأن الغافل والثائي وإلى آخره لا يمكن أن ينبعث. شرطية البلوغ، ومن الواضح أن شرطيته شرطية تعبدية كما لا يخفى. طبعا الرشد هنا في أصل التكليف لا معنى له غير شرطية العقل والقدرة والبلوغ. الرشد في المعاملات يقوم بحث عنه قبل الصفة المعاملة، يأتي البحث في شرطية البلوغ إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.